بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أما بعد. الحقيقة أن هذا الموضوع موضوع متشعب وطويل، وكذلك له امتدادات جانبية وامتدادات افقية، امتدادات عمودية كثيرة جدا. سنحاول في هذه المحاضرة أن نضع أيدينا على محطات مهمة ونقاط مهمة بقدر الاستطاعة، بحيث نخرج بفائدة في فهم هذا التحدي الكبير وكيفية مواجهته وحقيقة أبعاده، آثاره على العالم الإسلامي، واجبنا اتجاهه. أولا، قبل أن ندخل في عنوان المحاضرة، نتكلم بمقدمة عن الحدث الذي جرى في أواخر شهر رمضان المبارك، وكانت له تداعيات الخطيرة والكبيرة التي رأيتموها بعد العيد عند الفطر، والضجة التي حدثت، وهو كلام هذا الزنديق، زنديق لندن، شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أؤكد أنه لابد أن هذا يسمى شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في الحقيقة لم يشتم عائشة رضي الله عنها فحسب، وإنما شتم بيت النبوة، وشتم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو شتم نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك هو شتم القرآن وكذب القرآن الذي برأ عائشة رضي الله عنها، ولهذا هو اسمه شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل صاحب الرسوم المسيئة الدنماركي، نفس الحكم ونفس الأحكام الشرعية ونفس العنوان. وهذا يا أخوان يؤكد ما كنا نقوله دائما، أن هذا المشروع وهذا المخطط الذي يقف وراءه هؤلاء وأمثالهم هو في الحقيقة نفس المشروع الصهيوني، نفس المشروع الصليبي، في الأهداف التي تصب نحو تهديد أمتنا في هويتها وفي حضارتها وفي ثقافتها وفي دينها، طبعا الذي يشمل هذا كله. دعنا أولا يا أخوان نلقي نظرة تاريخية عن الحدث، استرجع التاريخ. هذا الشخص ينتمي إلى جماعة كويتية شيعية اسمها هيئة قدام المهدي، طبعا في الساحل الكويتية مجموعة من الجماعات الشيعية، ويوجد جماعات أخرى غير هيئة قدام المهدي. أيضا هذه الجماعات تتبع عدة تنظيمات شيعية، التحالف الوطني العدالة والسلام عن صالح عاشور، التحالف الوطني اللي هم عدنان عبد الصمد وعبد المحسن جمالي وغيره، كذلك الزلزلة عند مع غير التجمع، وبعدين في تجمع علماء الشيعة اللي يرأسه المهري، ثم بعد كذا في بعد جماعات أخرى كثيرة. ولهذا آخر شيء ألفوا أو وضعوا يعني تجمع سموه التجمع الوطني، يعني هذا يجمع تقريبا، ما خلتني ذاكر هذا اسمه، يعني كل التجمعات تجتمع في هذا التجمع، محاولة لم يعني شمل البيت الشيعي لأنه متشتت ومتشعب ترى، وهم يرجعون إلى عدة في الكويت إلى عدة مرجعيات، يعني في جماعة مرجعية الثورة الخمينية مسيسين حزب الله الكويتي، وهؤلاء هم الأقوى والمحركين والمنظمين والذين يتبعون المكتب اللي تابع لوزارة الخارجية الإيرانية الذي يعتني بتكوين الأحزاب في البلاد العربية ودعمه. وفي جماعة الحساوية اللي هم أصلا من مسجد الصادق اللي في منطقة الصوابر، قديمين جدا بالكويت، هذيل هم الحساوية اللي مرجعهم الإحقاقي، ويعني طريق المرجعية الشيخية يسمونها. وهؤلاء يعني على الطرف يعني مقابل للخمينية، حتى لما صار أحداث مسجد شعبان، هذا الكلام سنة 79 أول ما قالت قامة الثورة الخمينية، تجمع كثير من الشيعة في مسجد شعبان وأطلقوا تأييد وصيحات، كان يتقدمهم واحد من أقرباء هذا المهري، على إثر ذلك سحبت أيضا جنسيته وسفر وراح إيران، بعدين طبعا رجع مرة ثانية. كانوا الشيخية المخذين موقف وما حضروا هذا الاجتماع على اساس ان احنا ما نبي ندخل في موضوع الثوره الخمينيه، على كل حال جماعه الشيخيه او الاحقاقيه الحساويه هذيلا، في جماعه الشيرازيه اللي هم منهم صالح عاشور، والجماعه الشيرازيه هذيلا مرجعيتهم هي عبد الهادي الشيرازي، هذا مات في الستينات ولكنه خلف يعني من بعدها صار اثنين من احفاده محمد وحسن مرجعيات ايضا في العراق ولبنان، ثم بعد ذلك جاء ايضا من هذه العائله محمد الشيرازي وبعدين صادق الشيرازي، ولهم نشاط واسع جدا، لكن لم يبقوا كلهم على نفس الافكار، صار بعد ذلك نوع من التطوير والخلاف. ان هذا حسن الصفار اللي في السعوديه ترى في الاصل من هذه المدرسه الشيرازيه، كان عندهم عمل في السعودية وعمل في الكويت وفي لبنان وفي العراق، وأول ما قامت الثورة الخمينية تبنتهم وشجعتهم ودعمتهم، لأن الثورة الخمينية صار لها مكاتب تتبنى كل المرجعيات الشيعية وتحاول تؤلف بينها وتستفيد منها في تصدير الثورة. لكن ما حصل بعد ذلك أنه صار خلاف كبير جدا وجوهري بين المرجعية الشيرازية وبين الخمينيين تقريبا في سنة 2004 على قضايا سياسية وعلى قضايا أيضا فقهية، لما صدرت فتوى تحريم التطبير حتى في الكويت هنا طلعت بيانات تابعة لهذه التوجه الجديد، لأن العالم الإسلامي كما تعلمون الآن إحنا في عصر ثقافة الصورة، يعني الناس تأخذ من الصورة أكثر مما تأخذ من الكلام المقروء ولا تقرأ، فكان هذه الصورة التطبير والدماء تعطي صورة بشعة عن المشروع الشيعي أو المشروع الخميني، فصدرت فتوى ان لا تعالوا نوقف هذه الصوره السيئه، اولا لانها تعطي ان احنا يعني مشروع بشع دموي، ثانيا تربط بيننا وبين النصارى فيما يسمى بآلام المسيح، كاننا نسخ طبق الاصل يعني او نستنسخ آلام المسيح ونوظفها. الشيرازية اعترضوا اعتراض كبير جدا على هذه الفتوى، وقاموا في من خلال مجلتهم المنبر هنا من هي خدام المهدي اللي هذا الزنديق لندن هو الذي كان يعني أسسها ويرأسها، كانت تعد هنا اعداد كامل، وطلعوا فتاوى ان التطبير هذا لا يجوز حريمه ولا ضرب بالسلاسل بالدم، وان هذا يعني اعمال جليله الى اخره. المهم حصل خلاف، ولهذا تلاحظون ان هذا زنديق لندن يتكلم على الخمينيين، يتكلم عن الثوره الخمينيه بعد هذا الخلاف الذي حدث بينه. ممكن ترى الامور بعدين تتصلح، لان هذه الامور داخل الطوائف والخلافات والفرق الشيعيه تاخذ مثل ما يقولون المد والجزر، يعني احيانا اختلافات احيانا يرجعون يتفقون، والتوجه السياسي عند النظام الإيراني إنه دائما يحاول يؤلف بين هذه المجاميع الشيعية. على كل حال الشيرازية هؤلاء يرون أنفسهم أن حنا نتميز بأن حنا الذين نظهر بصدق وشجاعة وبكل وضوح مذهب أهل البيت ولا نداهن، ولهذا هذا الكلام حطوه ترى في تأسيس هيئة خدام المهدي، يعني من أهدافهم هذه طوى نصوا عليها سنة 2004. تذكرون سنة 2004 يعني حدث 2004 تم احتلال العراق وبدأ يظهر ما فيها بتأييد النظام الإيراني من هذا الخطر، وبدأ يتعاظم الخطر الباطني هذا الخبيث بدأ يتعاظم، ألقى هذا بظلاله على المنطقة كلها، وبدأ فروع هذا الخطر الباطني بدأوا ينفضون الغبار عن أنفسهم ويظهرون ما في قلوبهم، صارت عندهم مثل يا أخوان مثل الانتعاشة، يعني حتى أن كثيرا ما نسمع ولا زمن التقية. في هذا الأثناء أصدرت مجلة المنبر اللي هي تابعة لزنديق لندن هذا العدد، أقرأ لكم عنوان الغلاف أم المتسكعين، يعني طبعا عنوان الغلاف بالخط العريض، شوف أم المتسكعين من يقصدون؟ عائشة رضي الله عنها. طبعا لما يكون موضوع يا شباب عنوان الغلاف معناه هذا الموضوع الرئيسي صح ولا لا، وهذا الملف المهم جدا الذي نريد أنه يعني القضية الأساسية التي نريد أن نبرزها للعالم الإسلامي، أن في متسكعين هم من هم مليار مسلم وعبر القرون من الملايين منذ أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي لهم أم. من هي هذه الأم؟ زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، والتي روت تقريبا ربع الأحاديث النبوية، والجزء الخاص بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة التي لا يطلع عليها الصحابة. يقول العلماء يعني من حكمة أن الله تعالى جعل عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم صغيرة ولم تنجب الأولاد علشان تحفظ الجزء من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع الصحابة أن يطلعوا عليه، فلا تشغلها تربية الأولاد عن حفظ هذا الجانب. وكونها صغيرة تدرس التعليم في الصغر، يعني في المثل يقولون كالنقش في الحجر، ولكي تعيش بعده فترة تروي هذه الحديث. وسبحان الله هذا الذي حدث، يعني عاشت بعده فترة وصارت مدرسة، يعني في ترجمة عائشة رضي الله عنها أنها كانت مدرسة، مدرسة فقهية ومدرسة حديثية ومدرسة تفسير أيضا، ترى كانت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الآيات، فكان الصحابة عندما يختلفون يذهبون إليها ويطلبون منها الترجيح بين ما يختلفون فيه رضي الله عنه. فالشاهد أن أم المتسكعين عنوان الغلاف داخل. يا أخوان سأقرأ عليكم كلام مؤلم جدا جدا، ولا بأس أن نقرأه عليه، والسبب أنه حتى كما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولكي تعرفوا أن يا أخوان الهدف ليس عائشة رضي الله عنها أبدا، هدفهم كما ذكرنا الأحاديث، وهدفهم أيضا تشويه بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة المنورة، المجتمع الإسلامي الأول الذي أسس الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية أسقطت عرش كسرى. من هو الشخصية المحورية والمركزية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذا المحور، هو قطب الرحى. فضرب هذا المكان وتشويه هذه الصورة، يعني كلام المجلة إن تدرون شو يقول؟ يقول المكان اللي كان يسوي حفلات الليالي الحمراء والفحشاء والزنا في المدينة هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أقرأ عنه، يعني هذا طبعا بعدها حول على النيابة وبعدين حصل سجن على حكم 10 سنوات. يقول أرجو أيضا أن لا يتم فهمي خطأ أو يزعل مني أحد، فستجد أن أول من أسس هذه الفكرة كان عائشة، يعني فكرة ساعة لربك وساعة لقلبك، يعني إن قصدي يقول أنها كانت تتظاهر بالتدين ولكنها في حقيقتها أمر آخر. فسنجد أن أول من أسس هذه الفكرة كان عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة، عفوا أقصد يطنف السيدة الكريمة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق. بعدين يقول وطبعا لا تصدقون أحدا من أبناء السماوة، هم سوي نفسه إن اللي كاتب هذا الكلام من السماوة، يعني علشان يبعد الشبهة، لا هو المجلة هي وصاحبه هو اللي كاتبه. لا تصدقوا أن أحد من أبناء السماوة يقولها من قلبه، بين قوسين يعني أن هذا تقي اللي يقول الكلام. في الواقع كانت عائشة المصونة بين قوسين يستهزئ، والتي أخبرونا في المدارس بأننا مأمورون بأخذ نصف ديننا منها هي التي صنعت هذه الفكرة وجعلتها من خلال ممارساتها اليومية تنتشر بين المسلمين. فلا بأس عند عائشة من شيء من الترويح عن النفس حتى وإن تجاوز الخطوط الحمراء الشرعية، ثم الدعوة إلى الدين والعبادة والتضرع لله تعالى علامة التعجب. وهذا ما يفسر الحديث المتناقضة في سيرتها، فأحيانا تبكي وأحيانا تجدها تنظم جلسات الطرب، يعني يتكلم عن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن الأسرة النبوية، يعني اللي هي تنظم جلسات الطرب والأنس واللهو واللعب البريء وغير البريء. يعني هذا الكلام هو الحقيقة اللي يؤمنون بها، هذه عقيدتهم. بل وجلسات الليالي الحمراء شديدة الخصوصية. بعدين يقول في مكان ثاني وبالنسبة لي شخصيا فإنه لو كانت أمي التي ولدتني بهذه الصفات التي سأنقلها من سيرة عائشة وبهذا الحجم الهائل من الانحلال الأخلاقي، الحجم الهائل من الانحلال الأخلاقي وين؟ في هذا المكان اللي هو بيت النبوة. واضح يا أخوان؟ هذا المكان بيت الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مكان الانحلال الأخلاقي، فإنني لن أتردد في البراءة منها، ولولا أنه لا يجوز لي قتلها لكنت فعلت، لأن الشرف عندنا نحن أبناء عشائر العرب. وينك وين هالكلام؟ أغلى من الروح والحياة، والله ما عندك شرف وكذب، ولا اللي جابوك عندهم شرف، ولو عرفت الشرف ما تكلمت على أمك هذا الكلام. بعد سيأتي كلام أخطر، ولا بأس يا أخوان، لأن ناقل الكفر ليس بكافر، والله تعالى حكى كلام الكفار والمشركين في القرآن للتحذير منها وبيان بشاعتها. اسمعوا هذا الكلام الخطير، فمن دون أي خجل ومن دون أي حياء امتهنت عائشة مهنة التسكع بالجواري حيث تأخذهن، هذه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، تطلع من بيت النبوة وتسوي هذا العمل في المدينة. يعني سوسة المدينة اللي كان تفسد هو بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث تأخذهن وتزينهن وتعمل لهن عمليات المكياج المناسبة من أجل إغواء الشباب في الطرقات وجذبهن إليها لأنها لم تعد جذابة كما كانت شابة. تكلم عن من هذا لما أقول لكم وشاتم الرسول عليه الصلاة والسلام رغم سوادها ودمامتها. شوف الحق حق يعني حتى في الأمور هذه. فهل عرفتم الآن لماذا تبرأت من ماما عائشة بين قوسين؟ لأنني بصراحة لست مستعدا لأن تكون أمي متزكعة، يعني لست مستعدا أن تكون زوجة رسول متزكعة. ما نبي هذا الرسول، هذا معنى كلام، ما نبي هذا النبي العربي، ما نبي واحد من العرب يطلع ويعلمنا حن الفرس، هذا معنى الكلام. لست مستعدا لأن تكون أمي متزكعة، ولا أتصور أن أي شخص يمكن أن يقبل أو يحترم أمه أو أخته أو زوجته إذا كانت هذه القذارة هي مهنتها. وأي صاحب غيرة، أنت وينكم وين الغيرة، يقبل بأن تكون إحدى محارمه تمارس مهنة قه بين قوسين علنا؟ هذا الكلام هو حقيقة هذا الدين. الناس الآخرين اللي يقولون إحنا يعني لا نرضى هذا كله تقية سياسية، خشوا من هذا أنه يخرب عليهم مكاسبهم السياسية التي تحصلوها تحت خدعة أن إحنا إخوان في الوطن والوطنية والتقارب وإلى آخره والأخوة الإسلامية، ويخادعون المسلمين بهذه الخدع الخبيثة. خافوا أن يفقدوا المكاسب التي تحصلوها تحت هذه الخدع فتبرأوا علنا، وإلا هذه عقيدتهم. أكبر دليل أن اسم عائشة عندهم من أكبر المحرمات. بعد هذا يا أخوان صدر الحكم عليه. طبعا أنت لما القاضي، أي قاضي يا أخي في يعني ذرة من دم حتى لو كان والله مو مسلم، ها يعني أنت تتكلم عن زوجة يعني نبيكم، ها حتى لو كان مو مسلم، وتتكلم عن شخص عظيم أسس حضارتكم بهذا الكلام يفور دم. فكيف أنه مسلم ما استطاع أن يتحمل حجم هذا الضلال والقذارة والانحطاط والسفالة، وأن هذا الشخص يعني لا يستحق سوى أن يودع في السجن؟ ماذا حدث؟ أخرج من السجن بطريقة عجيبة جدا وغريبة، متحدين في ذلك كل القوانين وكل الأنظمة وكل ما بين قوسين هيبة الدولة، ولم يخرج يعني ويقال له خلاص أنت اختبئ ها لأنك ارتكبت شيء كبير، لا أخرج. وراح ويترجح أن أنا خرجت معجز مكرم، حصلت على جواز وتجولت بين الأماكن المقدسة، محتفى بي، محتفل بي، جماعة استقبلوني ودولة أعطتني جواز، وبعدين رحت إيران تنقلت، وبعدين رحت لندن، وبعدين من لندن أنا أقول ما أشاء وأتكلم فيكم وأردد الكلام الذي من أجله سجنتموني، وتم تسجيل لقاء معه. وخبئ هذا اللقاء، خبئ هذا اللقاء للأسف الشديد، مع أن الكلام اللي قال فيه في غاية الخطورة، وترك هذا الرجل يتكلم بكلام حتى سياسي خطير جدا، وجميع المبررات والمسوغات التي ينبغي أن تحرك ملفات كثيرة ضده كانت هادئة، إلى أن قام في آخر شهر رمضان بهذه الفعلة الشنيعة والجريمة الشنعاء، أنه قام احتفال عن هلاك عائشة رضي الله عنها. كانت تبي تمر بسلامة. التظاهر اللي حدث، جزاهم الله خير أهل الكويت، جزاهم الله خير الغيورين الذين قاموا بهذا العمل العظيم، التظاهر والتلويح بالتظاهر، وبس التظاهر، ترى التظاهر اللي صار في الفردوس ما شاء الله يعني كان شيء عجيب جدا، والتلويح بالتظاهر بعد كان في قوته. انتزع القرار السياسي بأن هذا الشخص يعاقب هذه العقوبة. وهذا يا أخوان أكبر دليل على أن التظاهر حتى المظاهرات وهي حق لا يجوز لأحد أن يصادره، من أعظم الأمور المفيدة والوسائل السلمية المفيدة في انتزاع القرارات السياسية ونصرة الحق. ولهذا أنا الحقيقة أعتب على النشطاء السياسيين إن خلوا الأمور تمر هكذا بسلام، إنه يصادر حق الناس في ممارسة حقهم في أن يتظاهروا ويعبروا عن مطالبهم السياسية ويدافعوا عن ثوابتهم، يصادر حقهم بطريقة غير قانونية وهم ساكتين. هذا يجب أن لا يتم التوقف عنده أبدا. وهذا أكبر الدليل كما ذكرت على ما ذكرناه كثيرا، أن المظاهرات والاعتصامات وغيرها من الوسائل المفيدة جدا إذا كانت شنو يا أخوان منضبطة. والحمد لله كما ترى أنها كانت منضبطة ولا لا، كانت منضبطة الحمد لله تمام الانضباط وسلمية وأدت إلى هذه الفائدة. هذه خلفية يا أخوان المعي. راح المهم لندن نتكلم المهم حصل ما حصل. الآن يا أخوان الجزء الأهم، هذه كلها كانت مقدمة. الجزء الأهم هذه سورة صغيرة جدا طلعت من ضمن مشروع كبير. ما يجوز ننظر إلى هذه الصورة ونحط عليها دائرة ونقطعها، لازم ننظر إلى هذه الصورة في ضمن الصورة يا شباب الكبيرة للمشروع الكبير. لأن هذه يا أخوان اللي سواه هذا الخبيث زنديق لندن، إنه قال لكم عنوان: هذا ما سنفعله إذا نجح مشروعنا، هذا ما سنفعله إذا نجح مشروعنا. سنعمل احتفالات لموت أبو بكر وعمر وعائشة، ونسبهم ونشتمهم ونلعنهم ونقول بتحريف القرآن. أنا شفت أول يوم قناة فدت شفتها بشوف هذا شي يقول، ولا الموضوع اللي قدامي الأدلة على تحريف القرآن، وجيب روايات ليست بصحيحة من كتب السنة. طبعا يكذبون دائما على كتب السنة، لما يقول لك هذا في كتب السنة أو كتب العامة أو كتب المخالفين كل كذب في كذب ما محرفة، أو يأخذ من كتاب ليس من كتبنا فيجعله من كتب أهل السنة والجماعة، أو أن الرواية أصلا في هذا الكتاب مضعفة أو محكوم عليها بالوضع وهو يخفي هذا الحكم، يجيب منها ويقول إن هذا دليل على تحريف القرآن. هذا الرجل يقول إن هذا ما سنفعله، أعلن. هم ليش زعلوا عليه؟ أنت قلت كلام قبل أوانه، بس ما قلت الكلام الخطأ، قلت الكلام الذي لا يقال الآن ولكن يقال عندما نتمكن. وبالتالي يا أخوان لابد أن حنا نلج من هذا الموضوع إلى المشروع الأخطر اللي هو المشروع الصفوي الذي يقود ويتولى كبره النظام الإيراني. عندنا يا أخوان ثلاثة أخطاء، كما ذكرت في خطبة العيد أن هناك ثلاث تحديات. التحدي الأول تحدي الهجمة الصهيونية الصليبية، هذه إخوانكم الحمد لله قائمين بالجهاد في سبيل الله، سواء جهاد الكلمة أو جهاد السلاح عبر خط المواجهة، يقدمون الشهداء كل يوم، والله سبحانه وتعالى مبارك في هؤلاء الشهداء وفي تلك الدماء، والحمد لله بيض وجه الأمة في صد هذه الهجمة الصهيونية والصليبية، وأثبتوا أنها أمة لا يهزمها أحد وأنها لن تسكت عن أي عدو يغزوها. التحدي الثاني التغريب الإعلامي والثقافي الذي يتهدد هويتنا الإسلامية، إفساد أخلاقنا، إفساد عقيدتنا، الهجوم على ثوابتنا، حرق المصاحف، الرسوم المسيئة، تبني الزنادقة في لندن وفي أوروبا يهاجم الإسلام مثل سلمان رشدي، تسليم نسرين، نصر أبو زيد. هذا الخبيث هو معهم أيضا في نفس السياق، لازم نضعه في نفس السياق، وهو زنديق لندن شاتم الرسول خاسر البغي. الهجوم على الإسلام، تشويه صورة الإسلام، هذا النائب شنودة قال قبل يومين إن القرآن هذا محرف وقام عليه الأزهر وقاموا عليه أهل مصر. حرب على المسلمون في مصر من الأخوات مثل كاميليا وغيرها، وأخذهم بالعنف والشدة، مع أن يخشوا يأخذون هذه المسكينة كاميليا، هذا ما حد يسمي إرهاب ولا عنف ولا تطرف، لاحظتوا ولا لا؟ يأخذون القبطية المصرانية اللي تسلم ويهديها الله تعالى، يسلمونها للكنيسة، يحلقون شعرها على الصفر ونزلونها في السرداب، وتعذيب إلى أن تموت، عقاب حتى تكون عبرة لغيرها. الهجوم على الهوية هاي إخوان والتشكيك. وأيضا الحمد لله الدعاء والعلماء قائمين بواجبهم. التحدي الثالث هو هذا التحدي، التحدي الصفوي، التحدي الباطني، وهذا أيضا جزء منه على الهوية، لأنه هجوم على هوية الإسلام، على ثوابت الإسلام، على عقيدة الإسلام، على دين الإسلام، هجوم على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الكلام اللي قرأناه عليكم. هذا كل واحد يقرأ الكلام يقول هذا يقصد يحطم هذا البيت اللي تخرج منه الهداية وقيادة الأمة، ويشوه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا البيت هو اللي قاعد يخرب المدينة، يخرب يفسد أخلاق يعني المسلمين. المهم هذا التحدي الثالث. هذا التحدي الثالث يا أخوان الآن يجب علينا، الآن أخوان يجب علينا والدعاء والنخب المثقفة في العالم العربي. هذا الكلام يكون أصلا كان في الثمانينات عادي، لو كانت الحرب العراقية الإيرانية قفز هذا التحدي لأنه أولوية، كان الناس تضعه في الأولوية، الدعاء، المثقفون، النخب سواء كانوا إسلاميون أو عروبيون إلى آخره، الكلام على هذا الخطر. أنتم يمكن بعضكم يذكر بعضكم ما يذكر. الآن أولى أن يكون ولا لا يا أخوان؟ أولى أن يكون، لأن ذاك الوقت كانت الأمة مجيشة ضده وكان موقوف عند حده، الحين دخلوا علينا، أولى أن نخرجه من الكتب ومن التنظير ومن المؤلفات إلى أن نضعه في واقع الحياة كان فاضي هذا اللي يقول لا الوحدة الوطنية، هذا خطر على كل شيء، على الأوطان وعلى الإسلام وعلى الأمة وعلى الهوية وعلى القرآن وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى التاريخ. يجب أن يوضع هذا الخطر الآن في سلم الأولويات. توجه التقريب يوضع على جنب، توجه المواجهة يوضع أولوية، مواجهة هذا الخطر، لأنه إذا لم تتم مواجهته. ولذلك يا أخوان هذه قناة صفا وصال، يعني هذا التصور يشكرون عليه جدا، التصور الواضح أن المواجهة حان وقتها، المواجهة بلا هوادة، بدون تردد بدون تأخير، نواجه هذا المد بكل وضوح. هذا الحل الصحيح والجذري. يجب أن خلاص خيار يعني اتجاه التقريب هذا خلاص، هذا خدعة يدخلون من تحت. ثلاثة أخطار تحت هذا الخطر: خطر العقيدة الباطنية التي يحملها، والعقيدة الباطنية التي يحملها يا أخوان هي قنوات التوسع. فهمنا شنو معنى قنوات التوسع يا أخوان؟ قذيفة المدفع إذا شلت منها الحشوة فيها فائدة، شو تصير طلقة شنو؟ صوتية. الحشوة هي العقيدة الباطنية. إذا أسقط العقيدة الباطنية وسقطت من هذا المشروع يسقط، ترى ينهار. ما تقدر قنوات التوسع للثورة الخمينية والنظام السياسي الإيراني هي هذه العقيدة الباطنية. ولهذا يا أخوان الحسينيات، المؤسسات الفكرية، المؤسسات الثقافية، المكتبات، المنابر، الإعلام، هذه كلها لحشو الناس بهذه العقيدة اللي هي العقيدة الباطنية. خطر العقيدة الباطنية، خطر الثورة الخمينية، خطر النظام الإيراني. أي واحد من هذه الثلاثة يسقط، يسقطون الاثنين الثانيين. إذا سقطت العقيدة الباطنية خلاص انشل، ما في قنوات توسع. عقيدة باطنية تهدم الإسلام، إذا سقطت سقط اثنين. وإذا سقط يا أخوان الثورة الخمينية، شوف الثورة الخمينية إذا سقطت، هذه كلها قنوات التوسع تبدأ مثل اللي جف عنها الماء فتموت، لأن هي اللي حاملة يا أخوان. تدرون أضخم ميزانية في وزارات إيران، أي وزارة في الدول العربية، أصغر ميزانية وزارة الخارجية، وأضخم ميزانية ميزانية في النفط أو غيرها من الميزانيات. حسب الدولة الوحيدة أضخم ميزانية هي ميزانية وزارة الخارجية إيران. ليش يا أخوان؟ لأن الإنفاق على قنوات التوسع أهم شيء، لأن في مشروع إمبراطوري يحتاج إلى إنفاق ضخم. ما تلاحظون هذه القنوات وهذه المطبوعات وهذه الكتب وهذه يعني الأنشطة وصلت إلى أمريكا اللاتينية، السنغال، جزر القمر، إلى أفريقيا، إلى هذه ترى تحتاج إلى مليارات المليارات. مليارات تنفق على التبشير بهذه العقيدة الباطنية، مليارات تنفق على شراء الذمم. هذا مهم عندهم. انت تاجر، تعال مشي تجارتك في لبنان، وانت تعال هنا نصير لنا في الكويت، او انت تعال نحن نمشي تجارتك، انت خل جريدتك هذه تسخر لنا في الكويت. الاموال هذه تضخمت، فاذا الثورة الخمينية اخذت على عاتقها انها يعني توسع ما يسمى بتصدير الثورة. النظام الإيراني الحالي هذا نظام نجاد، لأن نجاد تلاحظون أنه يعتقد هو هذا نجاد إنه هو اللي مهد للمهدي، هو خلاص سيطرت عليه هذه الفكرة. حتى قال أنا في خطابي في الأمم المتحدة لما جبت طاري المهدي شعرت أني دخلت في هالة من نور. ولهذا يقول أنا اتصل فيني المهدي وقال ستنجح في الانتخابات. هذه الثلاثة أخطار داخل هذا الخطر، كل واحد منها يجب أن يكون هناك يعني الأخوة حتى في قناة صفا وصال لازم يشتغلون على الثلاثة هذه: ضرب العقيدة الباطنية، ضرب الثورة الخمينية عن طريق فضح ممارساتها الحقيقية وشعاراتها الزائفة، وضرب النظام الإيراني، النظام الإيراني، وبيان الخلافات الداخلية. النظام السياسي الحالي أقصد، أن الثورة أوسع من النظام يا أخو. النظام السياسي الحالي، صراعات السياسية الداخلية، هذه الخطوط الثلاثة يجب أن تمشي متواصلة. هذا الخطر يا أخوان خطورته في أنها ثورة حصلت على آلة دولة قوية جدا، يعني إيران ليست دولة صغيرة. ولهذا يا أخوان الغرب الآن متورط في الملف الإيراني في مفاوضات سرية، ليست سرا الآن، أصبحت يعني يكتب عنها بين الإيرانيين والأمريكان، وما تقعد أنت بمفاوضات إلا مع من تحيرت في كيفية إزاحته عن الساحة. يعني أنا تحيرت أن أزيحك، أجلس معك، القوي يزيح الضعيف، لكن إذا لم يكن ضعيف أجلس معك. فوضات السرية الإيرانيين يعرضون، تعالوا إحنا نعطيكم ملفات التالية، نعطيكم ملف النووي اللي تبوه، نعطيكم ملف فلسطين، نعطيكم ملف حزب الله، يريد اعتراف بأحقيتنا بالخليج ونفوذنا فيه، وأن نكون بيننا وبينكم تقاسم المصالح. الأمريكان أو الغربيين يقولون فهذه المطالب ما اعطيناها لروسيا، هذا كبر من حجمكم، لكن الإيرانيين واثقين من أنفسهم. الشاهد يا أخوان أن هذا المشروع قوي، لأنه يحكم حاصل على آلة دولة قوية جدا جعله يطلب هذه المطالب العالية، ثقافة عالية جدا مع الغرب اللي عنده إمكانات هائلة جدا. وهذا أيضا المشروع خطورة أنه ممتد، له طموح وصل إلى أمريكا اللاتينية، ويمتد عبر العالم ويبحث عن مكان إمبراطورية عالمية. كذلك يا أخوان خطورته أن قناة التوسع، قنوات التوسع اللي تكلمنا عليها قبل قليل، عنده فيها يعني وفرة، عنده في السعودية، عنده في الكويت، عنده في البحرين، عنده في قطر، حصل على العراق الآن، عنده في عمان 1% وحطوا منهم وزير، عنده في اليمن، بدأ يحاول يدخل، دخل في سوريا، في لبنان، حاول يدخل في غزة، حاول في مصر يزحف. إذن هذه الخطورة أيضا تضاف إلى مدى خطورته. كذلك يا أخوان يتميز بأشياء عجيبة جدا، الدمج بين سلطة الثورة وسلطة الدولة، هذا أخطر شيء، أخطر شيء. عندما يصنع المشروع أن الثورة لها سلطة يا أخوان، لأنها تحمل مشروع حالب. يقولون في السياسة أن الشعوب تصنع التاريخ من خلال صناعة الأساطير. يعني شنو؟ يعني لما يصير عند الشعوب أسطورة تبي تسويها تصنع تاريخ. وكذلك قول مقولة ثانية في السياسة أن الأساطير هي المفتاح التحكم في سيكولوجية الجماهير. يعني إذا بتأثر على عدد جمهور كبير جدا من الناس، جيب أسطورة تحرك، الأسطورة تحرك العواطف. الحين يا أخوان يقول لك أسطورة المهدي القادم، أسطورة المهدي القادم اللي حنا الدولة الإيرانية تهيئ له، النظام الإيراني يهيئ له، أصبح حلم عند جماهير الشيعة. طيب الجمع بين سلطة الثورة وأيضا قوتها وقدرتها على الاستمرار وجديتها وعنفوانها، وبين سلطة الدولة اللي تتحرك بنظام وبدعم مادي وتنظيم وبتخطيط، آلة تحرك بنظام مثل الآلة الكبيرة اللي فيها عدة أجهزة وأتراس كلها تمشي مع بعض بشكل الدولة، عملها خطير جدا. كذلك يا أخوان جمع بين، يعني هذا النظام العجيب جمع بين الخرافة إلى أبعد حدود وبين البراغماتية إلى أبعد حدود. شنو البراغماتية؟ يعني التلون للوصول إلى المصالح، الغاية تبرر الوسيلة. نظام جمع بين الخرافة إلى أبعد حدود، ولهذا تجد في الحسينيات والاحتفالات والكلام من يصف. بينما هؤلاء أنفسهم اللي يقولون هذا الكلام لما يروح إلى العالم السياسي يفكر ببراغماتية عجيبة جدا. ولهذا هذا من أسرار قدرتهم إلى الآن إلى الصمود في مواجهة المشروع الغربي ومنافسته في المنطقة، إنهم قادرين على الجمع بين البراغماتية الذكية والخرافة العجيبة جدا. هذا قد يكون عيب في انتهاء، لكنه أيضا مصدر قوة. كذلك يا أخوان إن هذا المشروع عنده قدرة على التعبئة الثورية وتوظيفها في العمل السياسي المنظم كما ذكرنا. شوفوا يا أخوان التشابه، آلام الحسين آلام المسيح، مظلومية أهل البيت والهولوكوست. يعني حين كل سنة هم يصورون هولوكوست صح ولا لا، مثل اليهود في مظلومية، إن مظلومين صار مثل اليهود، تم يستدرون العواطف، يستدرون الأموال، يحشدون التعبئة النفسية. التشابه بين الصهاينة وبين الثورة هذه أو العقيدة الباطنية هذه تشابه كبير جدا، ذكرت مرة في مقال يعني يثير الدهشة. المهم أنهم يعني التعبئة الثورية والعمل السياسي المنظم والعمل المسلح. يقولون لما سقط النظام العراقي كانوا في الجنوب يعيشون السنة مع الشيعة، والسنة قلوبهم دائما طيبة، ما عندهم الأحقاد ولا عندهم التعبد بالسب والشتم والغل والحق، هذا دائما تلقاهم على نياتهم. كل فوجئنا ان اللي حولنا طلعوا كلهم منظمين، هذا عنده بطاقة تأر الله، هذا عنده بطاقة حزب الله، هذا عنده بطاقة العنت الله، هذا عنده بطاقة مدري شنو، والجماعة كلهم أسلحة. أيضا الثورة يعني القدرة على التعبئة المسلح ولهذا يا أخوان حنا هنا أيضا، هنا أيضا داخل بلدنا أنتم كلكم الأخبار ما هي سر عن التعبئة المسلحة السرية، هذه يا أخوان شيء خطير ما في. بالمقابل العالم السني مثل هذا كذلك رفع شعارات الأمة في الظاهر وتقويض مقومات الأمة في الباطن، قاعد أعدد مدى خطورته. هذا يتجلى يا أخوان رفع شعارات الأمة في الظاهر وتقويض مقومات الأمة في الباطن، هذا خطير، هذا اللي خط النفاق اللي يسمى الطابور الخامس. الطابور الخامس يا أخوان، الطابور الخامس أحسن شيء إذا تبي يمر حط عليه غطاء الوحدة الوطنية، لما تحط عليه غطاء الوحدة الوطنية يمشي تحت، لكن إذا طلع قلت هذا لا، في طابور خامس بيننا ينكشف. إحنا ما نقول إن لا، أنت لا تقول كلام مناورة سياسية، ما هي مشكلة أنت إذا كنت عندك مناورة سياسية تبي تقول كلام علشان تهدي، ولكن أنت تصورك سليم تبي من تحت تشتد هذا الطابور الخامس، هذا الكلام مقبول. لكن إذا أنت مخدوع بالشعار تبي تغطي الطابور الخامس وصف النفاق علشان يتم مشروعه تحت هذه الخزعبلات، معناه أنت مهزوم، أنت قاعد تحكم على نفسك بالهزيمة. على كل حال يا أخوان، تتجلى هذه رفع شعارات المنظار وتقويض مقوماتها بالباطن في عدة أشياء. أول شيء تشويه ثوابت الإسلام كما ذكرنا هذا المثال، صارخ في لندن الاحتفال اللي صار، احتفال بموت بهلاك عائشة، الطعن في القرآن، تحريف القرآن. ولاحظوا يا أخوان التزامن، التزامن أليس له دلالة؟ يعني ليش في أواخر في العشر الأواخر من لندن طلع الطعن في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أمريكا طلع حرق المصحف، تزامن عجيب ولا لا؟ ومن مصر طلع الكلام على تحريف القرآن، تشابه وتزامن يطرح تساؤلات. الصحابة الكرام، التاريخ الإسلامي لما تقعد مع أصحاب هذه العقيدة يقول لك بلا خلفاء راشدين، بلا دولة إسلامية، بلا ملوك إسلامية، بلا خلافة إسلامية، بلا خلافة عباسية، لا بغداد عندهم لا قيمة لها. أصلا آثار الخلافة العباسية الآن في العراق تهدم، لا قيمة لها. لقوا كثير من آثار العراق مخبأة في مخزن لحكومة المالكي طايح، وتجدد حتى يجدد حتى إيوان كسرى، إيوان كسرى يجدد ويعتنى بالعهد الفارسي، لأن كانت عاصمة كسرى هي المدائن، وتهدم، يهدم تاريخ، يقول لك بلا صلاح الدين، بلا محمد الفاتح. شنو محمد الفاتح؟ الدولة العثمانية كلها أيضا كلها هذه لا قيمة لها، كانت هي التي تحاربهم. هدم ثوابت الإسلام والتشكيك فيها، والتشكيك فيها يا أخوان علنا أهون من التشكيك فيها بطريقة التدرج البطيء. التشكيك فيها بطريقة التدرج البطيء أخطر ولا لا يا أخوان؟ لما واحد يجيب لك يعني هذا الدخان الزجارة يشربها فيها سم ولا لا؟ ليش الناس تشرب السم؟ لأن هذا يقتله بالبطيء ما يحس فيه. هذا الآن طريقة الثورة الباطنية الخمينية، مثل الدخان تدخل في المجتمعات تقتله ببطء. تخلوا عن أيام التفجيرات الثمانينات، تفجير بالحرم، تفجير هذه ترى تمت مراجعتها وأصدار كتاب سنة 1997 تصدير الثورة في فكرة الخميني، صدر من طهران وعاد ترتيب فكرة تصدير الثورة عن طريق هذا الكتاب رسمي يعني مطبوع، عن طريق الدخول في نسيج المجتمعات وتغييرها ببطء. ولهذا يا أخوان نتمكن خطوة بعدين نطالب بتغيير المناهج. لما نقول بتغيير المناهج ما نقول تعال تغيير المناهج، يعني أنتوا تعالوا حطوا في المناهج هذه زواج المتعة وحطوا سب الصحابة، لا هذا لا، بالتدريج شيلوا إن الشرك وأن الطعن بالصحابة هذا يعني كفر، شيلوا هذا عشان تحترمونا أبناء الوطن. فإذا يا أخوان التشكيك في الثوابت بالطريقة المبرمجة المدردة أش أخطر من العلني. هذا لما طلع هذا الخبيث لندن، لا تحسبوه شرا لكم بل هو كما جاء في الآثار فتح عينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما وأيقظ الناس، دقت أجراس التحذير والإنذار في العالم الإسلامي كله. كذلك أخوان نشر الشعوبية، لا زال يا أخوان لا زال في الصفوف الابتدائية في إيران في المناهج الدراسية كلنا أفضل من العربي آكل الجراد، تراثهم لما كان العربي يأكل يعني الضب، احنا كانت كلاب اصفهان تشرب الماء البارد. شوف الشعوبية ها. وبعدين عندهم من الامثلة اذا بينفي الشيء، لا اريد حليب النوق ولا رؤية العربي. ولهذا يا اخوان هذه الحرب على عرب الاحواز حرب من منطلق شعوبي، نشر الشعوبية لتحطيم الاسلام لان العرب وعاء الاسلام. كذلك يا اخوان المناسبات الدينية اللي هدفها غرس الأحقاد. شنو معنى قتلت الحسين؟ قتلت الحسين، ثأر الحسين، ثأر الحسين، هذه هولوكوست الحسين. كل سنة أهل البيت يعني سبوا نساءهم وقتلوا أبنائهم. بعدين في العهد الصفوي جابوا وقالوا نسوي تمثيلية، والرمح والنبال هذا شنو معنى؟ هذا يا أخوان عبارة عن تحطيم الأمة وتاريخ أن هذه هي الأمة، يعني هذه هي الأمة الإسلامية. يا أخوان كل الأمم يصير فيها إنجازات حضارية كبيرة، ويصير فيها خلافات داخلية، صح؟ هذه الطبيعة البشرية. حتى أمة الإسلام، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال تدور روح الإسلام، يعني لازم يجري عليها سنة التاريخ، لأن هذا الإنسان المخلوق من الطين، من التربة، من العالم السفلي، يحمل ما فيه من تناقض وما فيه من سفلية لازم يطلع منه. فالأمم مثل الإنسان صار فيها، لكن الحضارات تأخذ الخلافات الداخلية وتوديها تقول هذه حالة استثنائية ما نركز عليها، صح؟ نركز على إنجازاتنا. أهل السنة شو يقولون علماءنا دائما؟ ولا نتكلم عما جرى بين الصحابة، فما جرى منهم مغمور في بحر حسناتهم، يسمونها الفتن. ولذلك تركوها مروياتها 99% ضعفاء وكذابين ومتروكين، بينما رواة الحديث ورواة السير الأئمة الثقات والضابطين عرفنا هذه كلهم ما تسوي هذا الكلام. لكن هذه يا أخوان العقيدة الباطنية والمشروع، ترك كل الحضارة الإسلامية وإنجازاتها ما يتكلمون عنها أبدا أبدا أبدا، ما يدفع منكم في حسنياتهم أو في حفلاتهم أو في احتفالاتهم، يتكلمون عن شيء واحد، عن الذي جرى من الخلاف داخل الأمة وتوظيفه لتشويه صورة الحضارة الإسلامية وتاريخ الإسلام. قتلت الحسين، قتلت أهل البيت، ولهذا في الكافي أنه قرأ على أبي عبد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير أمة تقتل ابن نبيها ما هكذا أنزلت، كنتم خير أئمة أخرجت للناس، يعني أئمة أهل البيت، هكذا أنزلت، يعني وحرفها الصحابة. إذن يا أخوان إحنا نتكلم لازلنا في نقطة أن شعار الأمة بالظاهر فلسطين، غزة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، صح؟ متى توقفت الخطبة الموت لأمريكا الموت لإسرائيل؟ من يذكر منكم؟ لما لا 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 لما عبرت الطائرات أمريكا والصليبية والصهيونية لكي تقصف أفغانستان، أول خطبة جمعة قال من قيام الثورة ما فيها، لأن هالمرة افتحوا الأجواء، اقضوا على المشروع السني اللي هو مشروع طالبان الله يعزها ويردها. أيضا من أدلة أنه أبدا ما وقف هذا المشروع الصفوي الباطني في مصلحة الأمة في التاريخ إلا متاجرة. كذلك يا أخوان الآن يعمل على بث الفتن في بلاد الإسلام كما نرى في كل مكان. كذلك يا أخوان هذا المشروع مما يعني يزيد من خطورته أنه يحمل عقيدة التفوق العرقي كما ذكر. هذيل الإيرانيين يعتقدون في كتبهم وثقافاتهم، قريب قبل سنتين ثلاثة مجلة أوروبية في ألمانيا سوت لقاء مع بعض المثقفين أو اللي في السفارة الإيرانية، فكانوا يتكلمون أن إحنا أصلنا من العرق الآري، إحنا يقولون في ثقافتنا من العرق الآري، يعني هتلر إيراني طلع، وأن العرق الآري هو أصل البشرية، إحنا اللي أصلنا البشرية وعلمناها كل شيء. ولهذا يا أخوان هم يعتبرون أنفسهم سادة والناس عبيد. من هنا جاء اسم السيد، أن أصل السادة الناس عبيد. ولهذا السادة عندهم السيد يعطى الخمس، تعطي ماله ويعطى النساء ويعطى كل شيء ويستعبد الناس، وإذا خالفت يشور فيك. ما أدري ليش ما يشورون في صفا ووصال، يجتمعون السادة كلهم يسوون تشويرة واحدة، ما غير يطلعون يشوفون هالمقاطع هذه، ترى هي أكثر شيء الناس تطالعها، لأن المسلم بعقيدته عنده تحصين، بس يشوف المقطع هذا إيش قاعد يقول هذا، ليش ما يشورون؟ كذلك يا أخوان يعني عقيدة التفوق العرقي عندهم هذا الشيء. ولهذا يا أخوان الحزن، هذا الحزن تحبون النبرة، نبرة الحزن في الثقافة الفارسية، الشيعة مو السنة، في فرس سنة وفي فرس شيعة، نبرة الحزن أصلا منبعها سقوط الإمبراطورية. دائما يا أخوان ورثة الإمبراطوريات في عندهم آثار نفسية لازم، هذا عبر التاريخ مدروس، منها يعني الحزن الكامل. ولهذا حتى يعني الفن في حزن، في نبرة حزن، كذلك وضع الحزن في الحسين في الأدعية كل شيء فيه سمة الحزن، بينما إحنا في الإسلام غالبا مناسباتنا الفرح والتفاؤل. ليش؟ لأن إحنا دين الإحسان والرحمة والخير، وعناوينهم عناوينهم الدم. الغريب إنهم عناوينهم الدم والحزن والبكاء والثأر والأشواق والقتل، وهم مغرهابيين، وحنا أمة الإسلام إحنا إيش؟ إرهابيين، مع أن حتى الآن إنما نقاتل حنا في جهاد الدفع. على كل حال عقيدة التفوق العرقي أيضا مصيبة هذه. كذلك يا أخوان الخطر الأكبر الحقيقة اللي أنا فيه وجهة نظري أنه يعيش على حالة الانكشاف العربي عموما والخليجي خاصة. شنو معنى حالة الانكشاف؟ إن حنا في الخليج في حالة انكشاف ولا لا، يعني بمعنى ما في مشروع، معناه ما في سد، مفتوحين، ما نقرر، ما نفعل، ما نملك إرادة. الغرب يأتي يتخذ قرارات، اتخذ قرار أنه بيجتاح العراق، المشروع الإيراني كان يعد مشروعه تحت هذا المشروع الأمريكي لكي يحتل العراق سياسيا تحت الاحتلال العسكري الأمريكي، ويوظف هذا المشروع الأمريكي لصالحه، ومر عن طريق بلادنا ولا لا؟ مر عن طريق بلادنا، والآن جاب إلينا هذا الشر. كذلك يا أخوان أن هذا المشروع يحقق أهدافه عن طريق ثلاث طرق. الاجتياح حصل، الآن هو قادر يجتاح لأن طبيعة العالم، مشهد العالمي، معادلات المعقدة، تداخل المصالح، ولا هو كان ممكن يفعلها بسرعة يعني. استفاد من عملية الاجتياح عن طريق المشاريع الأخرى في أفغانستان، دخلوا وقال هذا الكلام، قالوا صراحة قال إحنا دخلنا مع الأمريكان ومهدنا لهم احتلال أفغانستان، كذلك في العراق. اثنين، الطابور الخامس، المنافقون اللي يدخلون تحت ستار النفاق ليفسد المجتمعات من داخلها. ثلاثة، تفتيت المجتمعات يا أخوان العربية والإسلامية من الداخل وتفرقتها وإثارة الفتن اللي يسمونها الفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة يعني أصنع الفوضى. شو معنى الفوضى؟ ما تصير، لكن أصنع الفوضى وبعدين أنت تأخذ ثمارها بإعادة ترتيبها بمشروع. لاحظوا في الكويت يثيرون الفتن، في البحرين قال لهم سنة في تكتم شديد إلى أن بلغ السيل والزبا، في السعودية، في اليمن، في لبنان ثارت الفتن، في المدينة كما رأينا قبل سنة، تذكرون ماذا حدث؟ هي عن طريق تفتيت المجتمعات الإسلامية والعربية وإثارة الفتن فيها. أيضا يا أخوان كما ذكرنا أنه يعني هذا المشروع يجمع بين عنصرية التفوق العرقي، خرافة الرعاية الإلهية، خرافة الرعاية. أمس أنا أشوف هذا راضي الحبيب، أنا أقترح مناظرة بين راضي الحبيب والمهري، شو رأيكم؟ خلها تطلع هذه على وصال أو صفر، خلي تناظرون هذه، لما نبي توزيع أدوار حنا تناظروا أمامنا بنشوف، أنت قاعد تخالفهم وتقول أن هذيل الناس كذا كذا كذا، طيب تناظروا أمامنا. لأنه هو أمس أنا تابعت لقاء قال إن في حديث إن ستقوم دولة الإسلام على رأس قم، يعني إن هذه الجمهورية الخبيثة هذه اللي إحنا نسينا اللي سويتها في الثمانينات، حتى الحرم حرم الله فجرت فيه، هي وردت على ألسنة الأئمة. هذا كلام خطير ولا لا؟ فحنا نقترح هذا الاقتراح، عسى أن يصل إليهم. طبعا ما راح يصير، لماذا؟ لأن هذه الأمور هي اللي تكشف الحقائق. يعني خرافة الرعاية الإلهية اللي يقول إحنا المهدي يرعانا والمهدي يطلع على أحوالنا والمهدي هو إحنا نمهد المهدي والمهدي قريب يطلع. كذلك يا أخوان في حقائق، هذه الحقائق تجلت. يعني أنا عجبتني كلمة خالد السلطان في ندوة العقل، قال إن هؤلاء إذا تركوا سيأتي اليوم اللي يقتلونكم فيه على الهوية كما حدث في العراق. كان لازم يسمع الناس هذه الأحقاد، خلتهم يأخذون واحد اسمه اللي اسمه عمر يدخلونه يفشونه بالفرن في العراق حي، ويقتلون من اسمها عائشة، ولما يعني يلقون القبض على أخواننا المقاومة العراقية ما يحقق معه، يبدأ فيه بشتم أبو بكر وعمر. هذا خطر أيضا يضاف إلى أخطارهم. كذلك يا اخوان التطرف العسكري، في تطرف عسكري. هل انت رايت يعني الناس علشان يحقق هدف سياسي يفجر في الحجاج؟ الحجاج ما فجر فيهم الا القرامطه، ما قتل فيهم الا القرامطه، هذول احفاد القرامطه. التطرف العسكري انه ممكن يسوي اي شيء من اجل اهدافه. المهم يا اخوان انا طلت عليكم في الختام، عندي كثير من النقاط كنت بتكلم عنها لكن يبدو انها اخذنا كثير من الوقت، وأكتفي بهذا. لكن بهذه الخاتمة اللي أذكر فيها عدة نقاط. أولا يقول كيف نتحرك الآن؟ كما ذكرت أولا خطوط رئيسية، إبعاد مشروع التقارب واستبدال مشروع المواجهة به. هذا يجب أن ينشر عن جميع النخب، المثقفين، العلماء، الدعاء، خلاص مشروع المواجهة يوضع على الطاولة. كثر القنوات الإعلامية قنوات الإعلام مفيد. الإعلام 70% من المواجهة. الإعلام 70%، لأنك أنت عندما بالإعلام تقنع الناس، هذا إقناع الناس يمكن تقنع مثقف دكتور بالجامعة يأثر على عشرات وآلاف، خلاص هو حمل مشروع. لكن لو أنك أنت ما عندك إعلام نصنع اثنين يا أخوان، نعتمد يا أخوان على الدعاء وعلى العلماء وعلى الشعوب. الحكومات حساباتها ثانية، ترى الحكومات حساباتها ثانية، إذا اعتمدنا عليها يدخلون من خلالها ومن خلال قنواتها ومن خلال خداعها ومن خلال جهلها ومن خلال عدم اهتمامها بالحفاظ على هوية الأمة. إحنا المسؤولين، هذه رسالتنا. هذا الموضوع أكبر من الكويت، أكبر من البحرين، أكبر من السعودية. هذا الموضوع يتهدد الأمة الإسلامية. إحنا عندنا أمرين، أمة الله، أمة الإسلام، وشريعة الإسلام. هذه مثوبتنا العظمى ولا لا يا أخوان؟ فهذا يتهدد، هذا وهذا. فالمفروض يا أخوان أن إحنا نعتمد في الأساس بعد الله تعالى على الشعوب. هذه الآلاف من جابها في مظاهرة الفردوس؟ شنو اللي جابها؟ غيرتها الإسلامية صنعت الحدث وانتزعت القرار. فلا تهملونها، هذا أهم شيء يا أخوان. تبقى هذه الأداة بأيدينا ونحميها، يجب أن نحميها. بكرة المناهج الدراسية لازم ننزل الشوارع، لازم نتظاهر، نستعمل الوسائل هذه، وحينئذ قوة الشعوب مهمة يا أخوان. أقول لك الآن في الجزائر كل مولود عايشة عايشة، كل أنت عايشة 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 عايشة. وفي مصر تفاعل عجيب جدا. هذا يعطي رسالة ولا لا؟ أن ترى أنتم عندما تطعنون في رموزنا العظيمة تخسرون، ما تربحون. كذلك يا أخوان الانتباه من التآمر الأمريكي الإيراني. هي من يعتمد على عدو الله لن ينجيه من عدو الله. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه يا أخوان الدول تتحرك حسب مصالحها، تتعامل مع القوي. الضعيف ليش تتعامل معه؟ هو ابني يعني ولا ايش؟ ولا بيني وبينه نسب؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع امرهم. في نظام، في دوله عندها اوراق ضغط. الايرانيين يقول احنا عندنا ورقه غزه، عندنا ورقه المقاومه الفلسطينيه، عندنا ورقه لبنان، عندنا ورقه اللعب في المنطقه والعبث بها في اليمن، في البحرين، في الكويت، عندنا ورقه العراق، عندنا ورقه افغانستان، عندنا ورقتنا، عندنا ورقه النفط، عندنا ورقه مضيق هرمز، عندنا ورقة عندنا أوراق كثيرة جدا. تعال نتقاسم المصالح. الغربي يقول إذا أنت عندك أوراق أنا أتعامل معك، صح ولا ليش أنا أخسر مصالحي؟ هذا عالم السياسة هكذا. في سنن الله أيضا، القوي يتعامل مع القوي على أنه قوي، يتعامل مع الضعيف على أنه ضعيف. ما الذي يجعل الناس تقلب منطق الأشياء؟ تتعامل مع الضعيف على أنه قوي وعلى القوي على أنه ضعيف، هذا لا يمكن. وبالتالي إحنا يجب أن ننتبه للشيء هذا. الجهد يا أخوان اللي ينطلق لله تعالى نصرة الدين الله يبارك فيه. وقد تكون بركة هذا الجهد أن الله تعالى ينصرك بأن يضرب أعدائك في بعضهم لأنك قمت بما يجب عليك. ولهذا يا أخوان هذه النقطة الأخيرة أختم بها المحاضرة، وهي أن الاستفادة من الصراعات الداخلية في إيران، في ثلاثة أنواع من الصراعات: صراع الدين والدولة، هذا اللي شفناه الجماهير اللي طالعة في طهران أول العام، هذا صراع الدين والدولة. في ناس مو مقتنعة، كثير طبقات كثيرة في إيران مو مقتنعة بفكرة الملالي، فهذا يريدون إبعاد الدين المزيف عن إدارة شؤون حياتهم. ولهذا الآن إخوان الكلام على السخرية بموضوع المهدي وأن هذا الخامنئي نائب عن المهدي دارجة في أوساط المثقفين وكتاباتهم، يعني حنا هذا كلام غير منطقي. شنو اثنان يا اخوان؟ الصراع طبقي، في صراع طبقي. طبيعة المجتمعات فيها صراع طبقي، حتى هم نقلوا الصراع الطبقي عندنا في الكويت، هذا نتكلم عنه في محاضرة. لأن هذا موضوع القبائل والمزدوجين، ها ترى يختفي تختفي وراءه أهداف سياسية إيرانية أو الأحزاب الموالية لإيران، سيخزيهم الله تعالى. كذلك يا اخوان صراع الأعراق داخل إيران، في أعراق، في عرب الأحواز مهملين، ما حد يتكلم عن قضيتهم. ليش ما يصير قناعة عن عرب الأحواز؟ وبيدي حتى القناع عن عرب الأحواز وحميتهم يتكلمون، مش خل العدو بهذا الموضوع. في الفرس السنة، في العرب السنة غير الأهواز، في البلوش، في البلوش ومطالبهم، في أذربيجان، في العراق كثيرة. ينبغي أن تحرك هذه مثل ما محركون علينا الفتر، محركوا عليهم. أخير شيء يا أخوان نبشركم، وهذا حقيقة، أنه كل القراءات التاريخية تسير نحو أو قراءات يعني المستقبلية أقصد تسير نحو أن هذه الثورة ونظامها ينحسر داخليا ويتمدد في الخارج، يعني هو يتمدد بالخارج وينحسر مثل خزان الماء الكبير اللي ماشي منه أنابيب كثيرة جدا، ولكن كل ما مشت الأنابيب وطلعت كل ما فتحت حنفية زيادة شو يصير في الخزان؟ ها؟ ينزل. هذا الواقع تماما، أن هذا التمدد أكبر من قدرتهم وأكبر من تماسك جبهتهم الداخلية، أكبر من قدرتهم على إدارة الشأن الداخلي. هو قاعد يتآكل داخليا ويتمدد، بعد مدة سيسقط من داخل، وستشعر هذه الأذناب والحياة الصغيرة أنها ضايعة، وين ماما؟ هذا سيحدث بإذن الله تعالى بقيامنا بواجبنا بحماية هذا الدين ومواجهة هذا الفكر المتطرف الباطني الحاقد الخبيث، وبيعني جهود بعد الله سبحانه وتعالى جهود المخلصين، وبتسليط الله سبحانه وتعالى أهل المكر السيء بعضهم على بعض. والله سبحانه وتعالى لم يخذل هذه الأمة قط، إنما يمتحنها بالأعداء، لكن في النهاية تخرج دائما من محنها عبر التاريخ منتصرة بإذن الله تعالى. وهذا الذي سيعرض وهذا الذي نبشركم به، لكن ليس معنى هذا أن نتكل على القدر، ها هذا فهم خاطئ، وإنما نسعى دائما بجهود. ادعموا كل مشروع مواجهة، وحاربوا كل مشروع ها اللعب هذا والخرابيط هذه التقريب والكلام الفاضي على أن لا ما في فرق، لا في مشروع خطير وفي طابور خامس داخل البلد، حسب الله يجتمعون في النجف ويجتمعون في طهران ويجتمعون في قم ويريدون يخربون البلد. هذا الكلام واقعي ويجب أن يعرفه الناس ويجب أن ينشر الوعي به، وهذه المحاضرة من جملة جهود يعني نشر الوعي، ونكتفي بهذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.